قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
الثقة بالله تعالى وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله هي من المثل العليا الكاشفة عن صدق الإيمان بالله ورسوله ودخوله القلب.
وهذا هو أحد الدروس العظيمة التي نستلهمها من المشاهد التي أعددناها لهذه الحلقة، وفيها دروس جليلة أخرى،
فهي تصوير لبعض ما رواه ثقات المؤرخين من مجريات هجرة الوصي المرتضى إلى المدينة المنورة. تابعوا لقاء اليوم أيضا.
ترى من هذا الخارج من دار علي؟
هذا أنت يا أبا واقد؟
نعم نعم، أنا أبو واقد. السلام عليك يا أيمن.
وعليك السلام ورحمة الله. متى قدمت إلى مكة؟
وصلتها هذه العشية يا أيمن.
وما خبر رسول الله؟
هو بخير في حراسة الله.
الحمد لله.
لقد تركته على مشارف يثرب.
ولم تركته؟
لقد أرسلني بكتابه إلى علي يأمره في المسير إليه وعدم الإبطاء، ويعلمه أنه لن يدخل يثرب إلا معه.
وأين سيقيم حتى يصله علي؟
أخبرني أنه سينتظره في قبة.
في قبة؟
على مشارف يثرب. وقد أبلغت علي كتاب رسول الله، وها هو يتهيأ للخروج في غداة الغد.
يا سبحان الله، لقد أكمل علي اليوم رد ما كان لدى رسول الله.
نعم.
من ودائع الناس لديه، فجاءه كتابه يأمره بالهجرة.
نعم، هلما يا أيمن، لكي نبلغ ضعفاء المؤمنين للاستعداد للهجرة مع علي. لقد أمر أن يتسللوا إذا ملأ الليل بطن الوادي، ثم يذهبوا إلى ذي طوى وينتظروه ليهاجروا في حماه إلى يثرب.
ما أكرم رسول الله وأرفأه، لم ينس ضعفاء المؤمنين.
نعم،
الذين يخشون بطش قريش إذا هاجروا منفردين. ما أرفأه.
لقد استأمن عليا عليهم مثل ما استأمنه على وديعة فاطمة ابنته والفواطم من بني عبد المطلب. وأمك وسائر عيالاته.
إذن لنمضي معا لإخبارهم بالتهيؤ، فإنما جئت ليعرف خبر رسول الله من علي.
ها وقد عرفته، فلنمضي على بركة الله.
هيا
فلنمضي على بركة.
وعزم أمير المؤمنين عليه السلام على الهجرة جهرة، وأعد الهواذج للفواطم. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب. فجاءه عمه العباس محذرا لما علم بالأمر:
يا ابن أخي، إن محمدا ما خرج إلا خفيا متخفيا، وقد طلبته قريش أشد الطلب، وأنت تخرج جهارا في حرائر وهوادج تقطع بهم الشعاب من بين قبائل قريش. لا أرى الصواب في ذلك يا ابن أخي، إني أخشى عليك وعلى عيالات محمد من بطشة قريش.
فقال علي عليه السلام: يا عم، إني لما ذهبت بالزاد والرواحل إلى رسول الله وهو في الغار، أمرني برد الودائع إلى أهلها، وقال: إنهم لن يصلوا إليك من الآن يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على ابنتي فاطمة، ومستخلف ربي عليكما، ومستحفظه فيكما.
ولكني يا ابن أخي لازلت أخشى بطشة قريش وغدرها، ما أرى إلا أنهم عائدون لمكيدة. يا ابن أخي اسمع قولي، إن خزاعة حلفاء بني هاشم، فأرى أن تخرج في خفارتهم، فإنهم حاموك والفواطم من بطش قريش. اسمعني يا ابن أخي.
فقال عليه السلام: يا عم، الله حاميني وأنا خارج بالفواطم ظاهرا ثقة بالله وبقول رسوله. ثم أنشأ عليه السلام يقول: إن المنية شربة مودودة، لا تنزعن وشد للترحيل. إن ابن آمنة النبي محمدا رجل صدوق قال عن جبريل: ارخي الزمام ولا تخف من عائق، فالله يرديهم عن التنكيل. إني بربي واثق وبأحمد، وسبيله متلاحق بسبيلي.
رب الكعبة، هذه سبة لقريش ما بعدها سبة.
ويحك يا أبا سفيان، عن أي سبة تتحدث يا ابن حرب؟
أي عار لقريش أن يخرج علي بعيالات محمد في غدوة النهار ليلحقها به وقد سفه آلهتنا؟ أما نصحت ابن أخيك يا ابن عبد المطلب ألا يتحدى بطشتنا؟
بلى، والذي نفس محمد بيده، قد نصحته بنفسي ورب الكعبة، ودعوته للخروج في خفارة خزاعة، فأبى وقال إن رب محمد مانعه منكم.
إذن هو لم يدع خزاعة لمرافقته في طيطوع؟
كلا يا أبا سفيان، إنما ينتظره في ذي طوى نساء ورجال آمنوا بمحمد بن أخي، وهم ضعفاء أهل مكة لا عشيرة لهم تحميهم، فأمره ابن أخي محمد أن يهاجر بهم إليه.
إذن لا خزاعة ولا فرسان معه؟
بلى والله، لقد وجدت عليا شديد الثقة بمحمد وبربه، وهو من عرفت يا ابن حرب.
صدقت، الأمر كما تقول. أنتم ثمانية فوارس وأشجع فرسان قريش، ظهركم ترجعون خائبين، وفيكم جناح مولى الحارث بن أمية.
يا أبا سفيان، قد علمت قبائل العرب أني جناح الظفر، ما عثرت على فتاك إلا قتلته.
ولذلك اخترتك يا جناح ومن معك من فرسان قريش. اذهبوا من وقتكم هذا، اذهبوا خلف علي وركبه، لا تعودوا إلا بعلي أسيرا أو برأسه، ومعه عيلة محمد وابنته فاطمة وأراذل قريش. هاتوني بهم أسرى، نجبر بهم محمدا أن يعود إلى مكة مكرها.
وما هي جائزتنا يا أبا سفيان؟
لكم مني ومن سادة قريش إن عدتم بهم جوائز لم تخطر ببال أحد منكم.
ما أهون ما تطلب يا أبا سفيان، إنما نحن ثمانية فرسان، وليس في راكب علي من يجرؤ على مبارزتنا سواه.
إنه لم يستجر بخزاعة حلفاء بني هاشم، وليس معه إلا أبو واقد الليثي وأيمن ابن بركة مولاة محمد.
فنثير رواحل النسوة حتى ينشغل بجمعها أبو واقد وأيمن، ريثما نقتل عليا.
نعم الرأي هذا يا جناح، امضوا سراعا وأدركوا ركب علي. هيا.
وسار أمير المؤمنين عليه السلام بالفواطم، ومن لحق بهم في ذي طوى من المؤمنين، وفيهم أم أيمن وابنها أيمن وأبو واقد الليثي الذي كان يسوق الرواحل النياق فأعنف بهم.
فقال له علي عليه السلام: ارفق بالنسوة يا أبا واقد، إنهن من الضعائف.
إني أخاف أن يدركنا طلب قريش قبل أن نصل يثرب يا علي.
صدق أبو واقد، لا أشك أن قريشا باعثة خلفنا خيارة فرسانها.
فقال عليه السلام: أربى عليك يا أخا ليث، فإن رسول الله قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي.
ثم أخذ عليه السلام يسوق الرواحل سوقا رفيقا وهو يحدو قائلا:
وليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك.
ولدي أيمن، لا تخشى شيئا، وقد سمعت ما قاله علي، فوالله لقد وطن علي نفسه على القتل. ليلة بات في فراش رسول الله ينتظر سيوف قريش تقطعه، فجزاه الله على ذلك بما قاله له رسول الله: إننا في حفظ الله حتى نقدم على رسوله.
أما والله لقد اطمأن قلبي بعد الذي سمعته من علي وما بشره به رسول الله.
أليست هذه مشارف ضجنان يا أيمن؟
بلى يا أماه، إنها هي.
لازلت أتذكرها يوم جئت مع آمنة أم رسول الله إلى أخواله في يثرب، إنجزناها أمنا من طلب قريش.
أترى تلك الغبارة من جهة مكة يا أيمن؟
إنها غبارة خيول مسرعة يا أبا واقد، كأن طلب قريش قد أدركنا.
الله هو حافظنا، انظر بماذا يأمركما علي.
فأقبل عليه السلام على أيمن وأبي واقد وأمرهما أن ينيخ الإبل ويعقلوها، وتقدم هو حتى أنزل الفواطم وسائر النسوة، وأمرهم أن يكمنوا خلف الإبل، ودنا من فرسان قريش واستقبلهم بسيفه.
ريحك يا ابن أبي طالب، ظننت أنك ناجٍ بالنسوة، ارجع يا هذا ارجع.
فقال عليه السلام: فإن لم أفعل ما أنتم فاعلون؟
لا ترجعن راغما، أو لنرجعن بأكثر شعرا، نرجع برأسك، فاحذر صولتنا ولا تكونن أهون هالك في قريش.
أراهم يسرعون صوب الإبل ليثيروها، انظر يا أبا واقد.
أجل أجل، لنستعد لمنعهم.
هيا
هيا.
فحال علي عليه السلام بينهم وبين الرواحل، فأهوى له جناح بسيفه.
خذ يا علي، خذ هذه الضربة من جنوح قريش، خذ. ويحك، لقد فلتت منها.
شققت عاتقي يا علي ومس سيفك كاسبة فرسي. أدركوني أدركوني يا فرسان قريش، أدركوني.
فشد عليه السلام عليهم وهو راجل كشد الفارس على فرسه، وارتجز يقول: خلوا سبيل الجاهد المجاهدي، أليت لا أعبد غير الواحد.
الحمد لله، لقد تصدع القوم بسيف علي، أراهم يتجنبونه.
احبس نفسك عنا يا ابن أبي طالب، احبس نفسك عنا.
فقال عليه السلام: إني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه فليتبعني أو ليدن مني. يا أيمن ويا أبا واقد، أطلقا مطاياكما.
وسار سيد الواثقين بالله ورسوله بأشرف الودائع حتى أوصلها سالمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي ما برح قبا ولم يدخل يثرب إلا برفقة وديعته الزهراء عليها السلام ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
الإيثار هو مستمعين الكرام من المثل العليا التي يحب الله أهله ويحبهم الناس أيضا.
وأعلى مراتب الإيثار ما كان عن خصاصة وحاجة، أي أن يؤثر الإنسان غيره بما هو محتاج إليه، وهذا مما مدح الله عز وجل أهله، فقال في الآية التاسعة من سورة الحشر:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقد روى المفسرون من مختلف الفرق نزول جبرائيل الأمين بهذه الآية الكريمة في مواقف عدة لأمير المؤمنين عليه السلام، نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء فتابعونا.
يا جبير، بكم تشترى منك هذه الشاة لو بعتها؟
خيرا إن شاء الله يا ابنة عمي، ما الذي يدور في خلدك؟
أجبني أولا عن سؤالي حتى أجيبك.
لا أدري والله يا سمية، لعلي أحصل على 6 أو 7 دراهم إن بعتها. نعم
أراك بخست ثمنها يا جبير، إنها شاة مباركة، فمنذ مسح رسول الله ضرعها در لبنها بوفرة، غدت تكفينا والصبية. لعلك إن عرضتها للبيع حصلنا على 30 أو 40 درهما.
لعل الأمر كما تقولين، ولكننا الآن لا نقدر على الاستغناء عنها، إن لبنها هو جل طعامنا يا سمية.
أجل، ولكننا إلى ثمنها أحوج.
ماذا ترومين يا سمية؟ أفصحي رحمك الله.
عجيب عجيب أمرك يا ابن العم، ألا ترى ثياب صبيتنا قد تخرقت؟ إنهم أصبحوا نصف عورات، وحالنا ليس أفضل منه.
أعلم ذلك، ولكن ما الحيلة وأنت ترين قلة ما في اليد؟ لقد هاجرنا إلى يثرب وتركنا أموالنا في مكة فسلبتها قريش. اصبري اصبري يا سمية حتى يفرج الله عنا، فقد هاجرنا ابتغاء مرضاته.
يصعب علي الصبر يا جبار، يصعب، وقد علمت النعمة التي كنا فيها ونحن في مكة. حتى لو صبرت وصبرت أنت، فماذا ذنب أولادنا؟ ما ذنب أولادنا؟ إن نفوسهم تتوق إلى ما يتزين به أترابهم من الثياب.
والله لا يغيب عني ما تقولين يا سمية، ولكن ما الحيلة؟ وما يعطيني كعب اليهودي من أجرة العمل في بستانه لا يكفينا لأكثر من شراء صاعات من الشعير. ماذا أعلم؟
أعلم ذلك يا جبير، أعلم ذلك، ولكني أرى أن نبيع الشاة ونشتري بثمنها ثيابا ولو للصبية وحدهم.
وطعامنا ماذا سيكون إذا فقدنا لبنها؟
يكفينا خبز الشعير والبقل الذي تأتينا به، فالرضا به أهون من تحمل نظرات الناس لثياب صبيتنا المخرقة.
إن كان هذا يرضيك أخذ الشاة إلى السوق وأبيعها.
على بركة الله يا جبار، على بركة الله.
انظر يا مقداد إلى هذه الخلعة التي أهداها شيخ الأنصار لرسول الله، كم هي جميلة.
أجل يا جابر، إنها من فاخر الثياب، إنها تليق برسول الله أن يتزين بها.
إي والله، إنها لا تكفيه أن يصنع منها أكثر من ثوب ورداء.
ولكني يا جابر،
ماذا؟
لا أظن أن رسول الله سيستأثر بها لنفسه.
صدقت يا مقداد، إنه يجول نظره على أصحابه كأنه يريد أن يهبها أحدهم.
لا أظنه يعدو عليا، فقد خلق ثيابه وتخرقت مدرعته.
ومن أولى بها من أبي الحسن وهو يعمل في المزارع وينفق من كد يده على فقراء المسلمين.
صدق ظني يا جابر، صدق ظني، لقد أهدى رسول الله الخلعة لعلي.
بارك الله في هذه الخلعة يا أبا الحسن.
لا أراك يا علي تتصدق بها، إنها هدية من الله ورسوله.
صدق المقداد يا أبا الحسن، وأنت أحوج الخلق إليها، فقد خلقت ثيابك، إنها من أجود الثياب يا علي، فاحرص عليها.
أرى أنها تكفيك يا علي أن تصنع منها ثيابا لك ولبنت رسول الله.
أجل يا أبا الحسن، بل وللحسنين أيضا، بورك لكم فيها يا آل رسول الله.
بورك لكم فيها يا رسول الله.
أنا يا سمية. افتح الباب رحمك الله.
السلام عليك يا ابن العم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أراك عدت بالشاة، ألم تجد لها مشتريا يا جبير؟
صبرا يا سمية، ولك البشرى.
لماذا؟
لقد أغناني الله عن بيعها وساق لك رزقا يذهب بهمك يا سمية، افرحي.
ما هذه الخلعة البهية التي أراها على صدرك يا جبير؟
إنها الرزق الذي ساقه الله إليك يا سمية.
بل قل إلينا يا جبير. إنها من أجود الخلع، وهي تكفي لأصنع منها ثيابا للأولاد وقميصا لك.
بل اصنعي أولا ثوبا لك يا سمية.
ولكن لم تخبرني يا جبير كيف حصلت عليها وأنت لم تبع الشاة.
حتى لو بعت الشاة ما كان ثمنها ولا عشر أمثالها يفي بثمن هذه الخلعة.
صدقت يا جبير صدقت. أخبرني كيف ساقها الله إلينا.
هي هدية من رسول الله.
ماذا؟
نعم، آثرني بها علي بن أبي طالب.
أبو الحسن؟
نعم.
بارك الله فيه، وكيف ذلك؟
لقد التقاني في السوق. نعم. وأنا أعرض شاتنا للبيع، فتفرس في وجهي أني أبيع الشاة لحاجتي إلى. نعم. ثمنها، لعله نظر إلى ثيابي وعلم وجه حاجتي لثمن الشاة، فأعطاني الخلعة وقال:
خذ يا جبير هذه الخلعة، إنها من طيب الرزق، ساقه الله لكم هدية لك ولأهلك من رسول الله.
بارك الله في أبي الحسن، ما أرأفه، بارك الله فيه.
لم أقبلها في البداية، وقد رأيت ثيابي أحسن حالا من ثيابه، لكنه أصر عليه وأغلظ في الأيمان أن أحملها لكم حتى لم أجد بدا من القبول.
بارك الله في أبي الحسن.
نعم، بارك الله فيه.
في أبي الحسن. بارك الله فيه.
العجب من أبي الحسن يا مقداد، لقد أهداه رسول الله خلعة من أجود الثياب، وها هو يدخل المسجد في ثوبه القديم، فما الذي فعله بالخلعة؟
لا تعجل يا جابر، سيأتينا خبرها، وإن كنت أظن أنه تصدق بها يا جابر.
لا أدري يا مقداد، لا أدري، كنت أتمنى أن يحتفظ بها لنفسه وعياله.
ولكني أراه قد فعل ما فيه رضا الله ورسوله، ألا ترى رسول الله كيف ينظر إليه؟
إي والله يا مقداد، إنه ينظر إليه نظرة رضا ويبتسم.
وبقي نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أبي الحسن مبتسما، وعلي مطرق برأسه إلى الأرض حياء من رسول الله، ثم رفع صلى الله عليه وآله صوتا قائلا:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا علي، أما إنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية وإمامهم، أخبرنا أين خلعتك التي أهداها الله لك؟
ما بال علي مطرق برأسه إلى الأرض يا مقداد؟
أرى إطراقته من حياء الإيمان.
من حياء الإيمان؟
نعم، من حياء الإيمان. لو كان سائله عما فعله بالخلعة لما أفصح.
أجل، لقد رفع رأسه ليجيب عن سؤال رسول الله. انظر لنستمع ما يقول.
قال عليه السلام: يا رسول الله، رأيت بعض أصحابك يشكو عريه وأهل بيته، فرحمته وآثرته بالخلعة على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها.
ما أشد رأفة بالحسن بعباد الله يا مقدار.
بل قل وما أجمل ثقته بالله.
أجل،
يا جابر،
أجل
بالله.
ما أجمل ثقته بالله.
فتهللت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدموع الفرح وقال:
صدقت يا علي، أما إن جبرائيل قد أتاني يحدثني أن الله تبارك وتعالى اتخذ لك مكان تلك الخلعة التي آثرت بها عن خصاصة حلة في الجنة خضراء من استبرق حاشيتها من ياقوت وزبرجد، فنعم الجزاء جزاء ربك على سخاوة نفسك وصبرك على سملتك هذه المنخرقة، فأبشر يا علي.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تقبل الله صلاتك.
وتقبل الله منك يا ابن العم. أنا قائمة لآتيك والأولاد بالطعام، لقد حلبت لبنا طازجا من شاتنا.
قبل أن تأتينا بالطعام،
نعم،
أخبريني أولا
بماذا؟
ما لأراك ترتدين الثوب الذي صنعتيه لنفسك من خلعة رسول الله؟ لقد عهدتك تحبين الصلاة به.
خيرا خيرا إن شاء الله، لقد تأخر غداؤكم، إن الأولاد جائعون.
بل تخبريني أولا عما سألت يا سمية، أين ثوبك الجديد؟
لقد ساقه الله لمن هو أولى به وأحوج مني يا جبير.
ومن هو؟
لقد زارتني جارتنا أم أسماء وابنتها في الضحى.
أم أسماء؟
فوجدت ثوب ابنتها خلوقا، فهديتها الثوب لابنتها، فهي فتاة يسرها ارتداء مثل هذا الثوب.
خير ما فعلت.
عذرا عذرا يا ابن العم، لأني لم أستشرك في ذلك. لقد تذكرت فعل أبي الحسن، فلم يطاوعني قلبي أن أبخل بالثوب على الفتاة.
أحسنت.
وقد رأيتها تنظر إليه بإعجاب يا جبير.
بارك الله فيك يا سمية.
شكرا.
وأبشرك بأن الله قد رضي منك جميل التأسي بأبي الحسن.
شكراً،
وهو مجازيك عن الثوب بكل خير.
شكرا. أحسنت. لك يا جبير. شكرا. أحسنت. لك.
نعم مستمعينا، وللإيثار عن خصاصة تجليات أخرى في السيرة العلوية تأتيكم إن شاء الله مشاهدها في الحلقات القادمة من مسلسلكم هذا المثل العليا.
شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. في حماك ربي غايتي رضا، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضا. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قالكم يكون سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. يستلهم الصفاء، ربنا ارتضاه لنا كامل تمام. قد جاء بالسلام والخير للأنام، وأنا به رضيت وبنوره هديت. سأظل ما حييت أقول في دعائي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة قوله: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. الحديث العلوي يؤكد على خلق تربوي، ألا وهو خلق المشورة، وعندما نتحدث عن خلق المشورة لابد لنا أن نتعرض إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول ما يرتبط بالآية الكريمة وهي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فقد يتوهم إنسان بأن جميع أمور الناس تخضع للشورى بين الناس، ومنها مسألة الإمامة، فإن تحديد الإمام مما يجب أن يكون خاضعا للشورى وللانتخاب، لأن قوله تعالى مطلق وأمرهم شورى بينهم. ولكن هذه الفكرة غير صحيحة، لأن هذا كما يقول علماء الأصول تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، باعتبار أن الآية قالت وأمرهم شورى بينهم، أي ما كان من أمر الناس فهو شورى بين الناس، وأما الإمامة فهل هي من أمور الناس فتكون شورى بين الناس أم أنها من أمور الله فتكون بيد الله؟ هذا مما لا تعينه الآية المباركة، فلا بد لنا من أن نحدد بدليل آخر أن الإمامة من أمور الناس أو من أمور الله حتى نتمسك بهذه الآية أو لا نتمسك بها. وإذا رجعنا إلى الآيات الأخرى وقرأنا قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، نفهم بأن الإمامة بيد الله عز وجل، لأن الآية تقول ويختار، بمعنى أن الله هو الذي يختار ما هو خير للناس والإمامة خير للناس، وقال تعالى إني جاعلك للناس إماما. إذن فالإمامة ليست من أمور الناس كي تخضع للمشورة، وإنما هي من أمور الله عز وجل. الأمر الثاني، ورد في بعض النصوص النهي عن مشاورة النساء، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاوروهن وخالفوهن، وقال كما ورد عن إياكم ومشاورة النساء فإن عزمهن إلى وهن ورأيهن إلى أفن. ما المقصود بالنهي عن مشاورة النساء؟ ليس المقصود أن الرجل لا يستشير زوجته ولا أمه في أي أمر من الأمور، هناك أمور لإدارة الأسرة ولإدارة الأبناء لا بد فيها من مشاورة الزوجة ولا بد فيها من مشاورة الأم، هناك أمور للإصلاح الاجتماعي في مجال العالم النسوي لا بد فيها من مشاورة المرأة، فإنه لا يمكن إيصال الصلاح وإيصال الهدى إلى نصف المجتمع وهو عالم المرأة إلا من خلال المشاورة مع المرأة، لأنها أعرف بالنساء وميولهن وطرقهن وأخلاقهن وأمزجتهن. إذن ما هو المقصود من النهي عن مشاورة النساء؟ المقصود به مشاورة النساء في العلاقات الاجتماعية المبنية على العواطف والمشاعر، فبما أن المرأة مجموعة من العواطف والمشاعر المتوهجة المتوقدة، لذلك في تحديد العلاقات الاجتماعية وأن هذه العلاقة حسنة أو هذه العلاقة سيئة تتدخل عاطفة المرأة ومشاعرها في تحديد نوع العلاقة. هنا حتى لو استشار الرجل المرأة لا يبني على رأيها كقرار حاسم وكقرار نهائي، فإن رأيها في تحديد العلاقات الاجتماعية يكون مشوبا بعواطفها ومشاعرها، مما قد يوقع الإنسان في الرأي الخطأ وفي الرأي غير الصائم. الأمر الثالث أن المشاورة المقصود بها تنضيج التجربة وتنضيج الفكر، كما قال تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، المقصود بالتعارف ليس هو أن يتعرف كل على نسب الآخر وعلى شخصية الآخر، بل المقصود بالتعارف تلاقح التجارب وتلاقح الخبرات، بمعنى أن حضارات المجتمع الإنساني وجميع الملل والنحل في المجتمع الإنساني تتبادل التجارب وتتبادل الخبرات وتتبادل الآراء لكي تنضج فكرها ولكي تنضج كيانها الفكري والحضاري، وهذا ما يسمى بنظرية حوار الحضارات، بمعنى تلاقح التجارب وتلاقح الأفكار. فالمشورة لا يقصد بها إلا تنضيج الفكر وتعميق الفكر، ولهذا قال أمير المؤمنين: من استبد برأيه هلك، لأنه يعيش فكرا دانيا، فكرا ضحلا ليس فيه عمق، ليس فيه نضج، لأنه لا يستفيد من آراء الآخرين، والرأي الضحل الضئيل يوقع في المهلكة. ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم وتجاربهم. لذلك مسألة أن الانتخاب بالأكثرية هذا لا يرتبط بالشورى. نحن عندما نريد أن ننتخب مديرا لمؤسسة أو قائدا لدولة فنخضع هذا الانتخاب لرأي الأكثرية، هذا لا يرتبط بالمشورة، هذا مجرد قانون وضعي ليس إلا. المشورة المقصود بها تنضيج الفكر وتعميقه وتقويته. فمن شاور جماعة ذو رأي صائب وذو فطنة وذو خبرة حصل على المشورة. ولذلك قال أمير المؤمنين: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. وقال في حديث آخر: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. الإنسان غير العاقل هو الذي يظن أنه أكبر وأعظم من الناس وأن حجم عقله أكبر من حجم عقول الآخرين، هذا إنسان جاهل. وأما الإنسان العالم العاقل هو الذي يبحث عن خبرات العقول وعن تجارب العقول الأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستفيدين من تجارب الآخرين، والحكمة ضالة المؤمن كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق، لأن الحكمة ضالة المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ذكر الفقهاء أن من واجبات وأجزاء الصلاة تكبيرة الإحرام، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم على المصلي ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره حتى يخرج من الصلاة بالتسليم. وللتكبير صيغة عربية محددة، وهي الله أكبر، ولا يجزي عنها قول الله الأكبر أو الخالق أكبر.